السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فكنا قد فرغنا مما يفعله الطائف وشرعنا فيما يفعل في السعي، فنواصل القراءة والتعليق، وإن شاء الله لن نطيل عليكم وسنختصر بما يحقق المقصود إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج ابن الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت.
فيرقاه، وهذا كمال في السعي وليس شرطا فيه، فلا يلزم أن يرقى الصفا، وإنما يلزم أن يبتدئ من الصفا ولو من أسفله، لكن لا ينقص شيئا. وإذا رقى الصفا فإنه ينظر إلى البيت حتى يرى الكعبة، واليوم الموضوع متيسر، إذا رقيت الصفا فإنك ترى الكعبة، ويرفع يديه على هيئة الدعاء. لا يشرع هنا الإشارة، بعض الناس إذا رقى على الصفا كأنه يكبر أو يشير، كأنه يشير إلى الحجر الأسود. السنة هنا رفع اليدين على هيئة الدعاء، ويستقبل البيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد.
ويكبر ثلاثا، إما أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإما أن يقول الله أكبر ثم يذكر، ثم يقول الله أكبر ثم يذكر، ثم يقول الله أكبر ثم يذكر. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد، إن شاء كبر في الأولى مرة ثم يكبر ثانية، وإن شاء جعل التكبيرات الثلاث في الأول، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يكرر ثالثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم هل يدعو أو لا، محل نظر عند أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول الذكر ثلاثة، الذكر ثلاثا والدعاء مرتين، لأنه قال ثم يدعو بين ذلك، ثم يدعو بين ذلك. وبعض العلم يقول يدعو ثلاثا، يدعو ثلاثا، والسنة محتملة، والسنة محتملة. وهذا هو الذي ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول ويسعى شديدا إلى الآخر.
نعم. ثم ينزل ماشيا، مشيه المعتاد، إلى أن يصل إلى العالم الأول وهو الملون الآن بالأخضر، فيسعى سعيا شديدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى حتى أن إزاره لا يدور عليه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا اقتداء بهاجر عليها السلام عندما كانت تسعى بين الجبلين. حتى إذا جاء إلى العالم الثاني مشى، مشيه المعتاد، حتى يصل إلى المروة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا.
نعم، السنة أن يرقى المروة، وليس هذا بشرط أيضا، ثم يستقبل البيت، وهو من هناك لن يرى البيت لكن يستقبل الجهة ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول الذكر ويدعو كما فعل على الصفا، ثم ينزل ماشيا وحتى يصل إلى العلم الأول، ثم يسعى ثم يرقى الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.
نعم.
قال رحمه الله: يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه.
نعم.
قال رحمه الله: ويتحلل متمتع.
والصحيح أن الابتداء بالصفا شرط للصحة، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء، فإذا ابتدى بالمروة فإن شوطه الأول لا يحسب، لا يحسب، وإنما يبدأ الشوط الأول من الصفا، من الصفا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره.
نعم، إذا سعى وكان متمتعا فقد أتم عمرته، فإذا كان لم يسق الهدي فإنه يقصر. السنة للمتمتع إذا كانت عمرته قريبة من حجه أن يقصر لا أن يحلق، أما إذا كانت عمرته بعيدة عن حجه بأن مثلا اعتمر في أول شوال وبقي في مكة فإنه يحلق، لأن الحكمة من التقصير هنا أن يترك الحلق للحج. فإذا كان هناك زمن يكفي لإنبات شعره وظهور شعره فإنه يحلق في الحالين، لأن الحلق أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين بالتقصير كما ثبت في الصحيح، فقصر الصحابة رضوان الله عليهم. هذا إذا لم يكن معه هدي، والمقصود بسوق الهدي أن يكون الهدي بذاته معه، وليس المقصود ما يحصل الآن من شراء السندات، هذا ليس سوقا للهدي، وإنما هذا توكيل، وإنما هذا توكيل. لكن إذا كان متمتعا وقد ساق الهدي ماذا يفعل؟ كما قلنا ليس له أن يحلق رأسه ولا أن يقصر بعد السعي، لكن يدخل الحج عليها صورة ويبقى متمتعا حتى يتحلل من الحج والعمرة معا في اليوم العاشر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن معه هدي إذا حج.
نعم، كما قلنا. نعم،
قال رحمه الله: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ بالطواف.
متى يقطع المعتمر سواء كان متمتعا أو غير متمتع، يعني في غير أشهر الحج، التلبية؟ للصحابة رأيان: الرأي الأول أنه يقطع التلبية إذا وصل بيوت مكة، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. والرأي الثاني أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن فعل هذا أو هذا فحسن، إن قطع التلبية إذا دخل بيوت مكة قبل أن يصل إلى المسجد الحرام حسن، وإن استمر يلبي حتى أخذ في الطواف حسن، لثبوت هذا وهذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الحج والعمرة.
نعم،
قال رحمه الله يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية.
نعم، المتمتع إذا كان قد اعتمر ثم بقي في مكة فإنه يسن له أن يحرم ضحى اليوم الثامن، وهو المسمى بيوم التروية، لأن الناس قديما كانوا يتروون الماء فيه، فيجمعون الماء في القرب والمواعين ليأخذوه معهم إلى عرفة ومزدلفة، لأنه ما كان هناك ماء. والحمد لله في ظل هذه الدولة السعودية المباركة التي جعلت خدمة الحج والحجيج هدفها، ولا تبخل شعبا ولا حكومة بالغالي والنفيس في خدمة الحجاج بلا منة. أصبح الماء موجودا في عرفة وموجودا في مزدلفة، وأصبح الناس يجدون ما يشربون وما يستعملون من الماء بفضل الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، ووالله إني أرى أنه يجب على المسلمين أن يشكروا الله على نعمة وجود هذه الدولة، الدولة السعودية التي حمت الحرمين من ظهور الشرك ومن ظهور البدع، ويسرت للحجاج حجهم بفضل الله بلا منة. لكن وجود هذه الدولة وحمايتها للحرمين نعمة، وكل منصف سليم القلب إذا جاء فرأى ما في الحرمين يدرك هذه الحقيقة. وقيل إنه سمي بيوم التروية لأن آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض مع حواء افترق عن حواء، وفي هذا اليوم تمنى أن يراها، تمنى أن يراها، فسمي بيوم التروية. وقيل إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل كان ذلك في ليلة الثامن، فلما أصبح أخذ يتروى يفكر، فسمي بيوم التروية، ولا دليل على الثاني والثالث، لكن يقوله الفقهاء، يقوله الفقهاء، والأقرب هو الأول والله أعلم. يسن أن يحرم ضحا ويدخل منى قبل الظهر محرما، فإن كان في منى أصلا فلا حرج في أن يحرم من منى، لأن منى من الحرم، وهو أحرم من حيث وجد، حيث كان موجودا، فلا حرج والحمد لله. فإذا كان الحجاج يذهبون إلى منى يوم السابع فإنه لا حرج أن يحرموا يوم الثامن من داخل منى ضحا قبل الظهر. وهذا الذي دلت عليه السنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول بعض الفقهاء، وقد كان هذا شائعا من أيام الصحابة، إنه يحرم في أول ذي الحجة مرجوح، وإنما الراجح الذي دلت عليه السنة أنه يحرم يوم التروية. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمبيت بمنى.
نعم، يسن لكل حاج متمتعا أو قارنا أو مفردا أن يبيت بمنى ليلة التاسع، أن يدخل منى قبل الظهر ويصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها. هذه سنة، من أتى بها ازداد أجرا، ومن لم يأتي بها فلا شيء عليه. ومن تعذر عليه أن يأتي بها أو شق عليه أن يأتي بها ونواها يؤجر عليها بهذه النية الصالحة، يؤجر عليها بهذه النية الصالحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
نعم، السنة أن يخرج الحاج من منى بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع ويسير إلى عرفة، ولو تيسر له أن لا ينزل بعرفة قبل الزوال فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فنصبت له بنمرة، ونمرة دون عرفة، وبقي فيها. وأقول لكم فائدة: إن السنة للحاج إذا وصل إلى عرفة أن يستريح، أن يستريح وأن لا يشغل نفسه، من أجل أن يتفرغ للوقوف بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى القبة دخل فيها يستريح صلى الله عليه وسلم إلى أن زاغت الشمس، فلما زاغت الشمس أمر بالقصوى فقربت له ورحلت، ثم ركبها حتى أتى بطن وادي عرنة وخطب فيه، يعني الخطبة المعروفة، والأظهر أنه يخطب خطبة واحدة، وهذه سنة، وهذه الخطبة يا أخوة لا تتعدد، هي خطبة واحدة، لا يشرع للحجاج أن يقيموا الخطبة في المخيمات، وإنما هي خطبة الإمام أو من ينيبه الإمام، والمشروع للحجاج جميعا أن يستمعوا خطبة الإمام. واليوم الأمر متيسر، بالهاتف يستطيع الإنسان أن يسمع الخطبة، ولا تتعدد هذه الخطبة في المخيمات، ولكن الصلاة كل أهل مخيم يصلون مع إمامهم، أما الخطبة فهي واحدة ويسمع الحجاج هذه الخطبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلها موقف إلا بطن عرنة.
كل عرفة موقف، فمن وقف في أي مكان من عرفة فقد وقف، إلا بطن عرنة فإنه عند جماهير الفقهاء ليس من عرفة، وقد جاء في الحديث عند ابن ماجة: وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وثبت في الصحيح: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس سار حتى أتى الصخرات، والصخرات هي الصخرات العظيمة التي في أسفل جبل إلال الذي يسمى بجبل الرحمة، حتى الفقهاء قديما كانوا يسمونه بجبل الرحمة، لكن في الآثار ما سمي بجبل الرحمة، هو جبل إلال ولا يشرع صعوده، فضلا عن اعتقاد بعض العوام أن صعوده سبب لإجابة الدعاء، بل بعضهم يتبرك بالجبل، حتى أن بعضهم يضع سبع حجرات فوق بعض فوق الجبل، وكل هذه بدع. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الصخرات استقبل القبلة وجعل الصخرات أمامه، وجعل حبل المشاة أي طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، هل يسن لي أن أذهب إلى الصخرات لأقف هناك؟ نقول: لو تيسر من غير ضياع وقت نعم، لكن لا أرى اليوم للحاج أن يذهب إلى الصخرات، فإنه يتعب نفسه ويضيع وقته، يلاقي الأمرين حتى يصل إلى الصخرات من شدة الزحام، وربما أضاع ساعتين وهذا يدفعه، وهو يدفع هذا حتى يصل إلى الصخرات. قف حيث أنت، فإن اغتنام وقت الوقوف أولى من هذا، أولى من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته من بعد أن دخل، بعد أن خطب إلى أن غاب القرص، غاب قرص الشمس وهو رافع يديه، حتى أنه عندما سقط زمام دابته من يده لم ينزل يديه، أنزل يدا واحدة وأخذ الزمام وأبقى الأخرى مرفوعة يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو. لم ينزل ليشرب، لم ينزل ليأكل، حتى أن الناس ظنوه صائما، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ليعلم الناس أنه مفطر فقط، وإلا كان حريصا على وقت عرفة من أوله إلى آخره. هذا وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ ينبغي يا إخوة أن نحرص على وقت الوقوف. نعم إذا تعب الإنسان لا بأس أن ينام قليلا، لكن أرى الحجاج يقضون وقت الوقوف في الأكل، ويطيب لهم أن يتفننوا في الأكل في ذلك اليوم، وفي الحديث يتجمهرون مع بعضهم ويتحدثون. لا تضع هذا الوقت النفيس، اغتنمه في ذكر الله وفي دعاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما.
هذه السنة أنه يجمع بين الظهر والعصر تقديما ليتفرغ للوقوف، يصلي الظهر ركعتين سرا والعصر ركعتين سرا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا القصر للنسك، فيجمع ويقصر ولو كان من أهل مكة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكثر الدعاء ومما ورد.
نعم، يكثر ذكر الله، ولا سيما أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن هذا أفضل ما يقال في يوم عرفة، أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون في يوم عرفة هو هذا، ويدعو الله عز وجل بما أحب. فأفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء عند مالك في الموطأ وغيره، وجاء عند الترمذي أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر.
عند الحنابلة وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فمن وقف ساعة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر بعرفة فقد أتى بالركن، لحديث عروة بن المضرس الذي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح، وفيه: وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى حجه فقد قضى تفته وتم حجه. قالوا: فقال ساعة من ليل أو نهار، وهذا يشمل النهار كله، لكن الذي عليه الجمهور أن وقت الوقوف يبدأ بالزوال، فمن وقف قبل الزوال وخرج قبل الزوال ما وقف، وهذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، وهو الحريص على وقت الوقوف كما قلنا، فلو كان ما قبل الزوال وقتا للوقوف لدخل ووقف صلى الله عليه وسلم إلى طلوع فجر يوم النحر. لكن من وقف في النهار وجب عليه أن يبقى إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الليل ولم يأذن لأحد أن يخرج قبله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا لخرج قبل الليل لأنه أيسر. وقد ذهب المالكية إلى أن من لم يقف بالليل لا يصح وقوفه، وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن من وقف بالنهار ووقف إلى الليل فقد خرج من خلاف المالكية في المسألة، فيجب عليه أن يقف إلى الليل. أما من وقف بالليل فلو وقف ساعة أو أقل ثم خرج أجزأه ذلك. وجابر رضي الله عنه أخبر أنه لا يفوت الحج حتى يفوت أو حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
نعم، يدفع بعد الغروب من عرفة، بعد أن يتحقق من الغروب ويغيب القرص، يخرج من عرفة ويسير بسكينة، والسكينة هي الرفق مع عدم الإسراع. الرفق مع عدم الإسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شنق للقصواء الزمام، أي أنه جذبه إليه حتى أن عنقها يصيب مورث رحله صلى الله عليه وسلم من شدة جذبه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول للناس: السكينة السكينة، أي الرفق مع عدم الإسراع. لكن إذا وجد فجوة يسرع، إذا وجد فجوة يسرع، وإذا أراد أن يصعد يسرع أيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا.
يجمع في مزدلفة بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك، كما في الصحيحين. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الراجح أنه على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك. قال تأخيرا. لماذا قال تأخيرا؟ لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع تأخيرا لأنه دفع من عرفة بعد غروب الشمس وبسكينة، فالأغلب أنه ما وصل إلى مزدلفة إلا وقد دخل وقت العشاء. لكن هل من وصل إلى مزدلفة قبل العشاء يؤخر الصلاة إلى وقت العشاء؟ الجواب لا، بل السنة أن يبادر بالصلاة، أول ما يصل يصلي المغرب ثم ينيخ راحلته وينزل متاعه ثم يصلي العشاء. وإن بادر وجمع بينهما من غير فرق بينهما فلا بأس بأذان وإقامتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبيت بها.
ويبيت بها يعني يبقى بها ولو لم ينم، لكن لأنه بقاء في الليل يقولون يبيت بها، يبيت بمنى بمزدلفة. والضعفة يجوز لهم الخروج، عند الفقهاء يقولون بعد نصف الليل، والأدق والأحوط بعد غيبوبة القمر. يقفون ويذكرون ويدعون ثم ينصرفون، ومن يحتاجه الضعفة حكم حكم الضعفة. معك أمك، أمك تحتاجك، أنت لك حكمها، تخرج معها. وكذلك من كانت الحملة ستخرج بعد نصف الليل وهو ليس معه ضعفة لكنه يخاف الضيعة، يخاف أن يضيع وما عنده ما يركبه، لا بأس أن يخرج معهم. أما من لم يكن ضعيفا ولا يحتاجه الضعيف ويستطيع أن يبقى إلى الفجر فالراجح أنه يجب عليه أن يبقى ولا يجوز له أن يخرج، لأن الإذن للضعفة دليل على أن غيرهم يجب عليه أن يبقى. لو كان يجوز للجميع ما أذن للضعفاء، الكل يخرج، ولأن هذا يضيع الحكمة من الإذن للضعفاء. لو خرج الناس جميعا ما استفاد الضعفاء من خروجهم بنصف الليل أو بعد غيبوبة القمر شيئا. فالراجح أن من لم يكن ضعيفا ولا يحتاجه الضعفاء ويستطيع أن يبقى يجب عليه أن يبقى إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. لكن من دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أو غيبوبة القمر ما نلزمه بفدية، لأن المشهور عند الفقهاء والمشهور عند الناس أنه يجوز الخروج بعد نصف الليل. لكن لو سألنا نقول لا، يجب عليك أن تبقى ولا يجوز لك أن تخرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرفعه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أخذت من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسهر.
نعم، إذا أصبح وصلى الفجر يصلي الفجر عند أول وقتها وليس قبل الوقت كما يفعل بعض الحجاج الآن. ما تصح صلاتهم إذا صلوا قبل الوقت، لكن في أول الوقت، أول ما يظهر الوقت ويستبين الصبح يصلي، ثم إذا تيسر يذهب إلى المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ جبل صغير كان يسمى قزح، الآن أزيل ودخل في المسجد، الآن أزيل ودخل في المسجد، ثم صارت مزدلفة تسمى المشعر الحرام، وسميت بالمشعر الحرام لأنها في الحرم، وعرفات تسمى بالمشعر الحلال لأنها في الحل، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها أي يتقربون إليها، يقربون إليها بعد عرفة، وقيل لأن الناس يزدلفون فيها أي يتقربون فيها بالطاعة، وقيل من زلف الليل، من زلف الليل أي ساعات الليل، وزلف الليل تطلق أيضا على المغرب والعشاء، فسميت مزدلفة وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. المشروع بعد الفجر أن يقف عند المشعر الحرام أو حيثما وقف في مزدلفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ويحمد الله ويكبر الله ويوحد الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو بما شاء حتى يضيء النهار قبل طلوع الشمس، ثم يدفع قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا يدفعون من مزدلفة بعد شروق الشمس ويقولون أشرق تبير كيما نغير، وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يدفع إلى ميناء فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر.
نعم، يسير من ميناء بسكينة أيضا حتى يبلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة وميناء عرضه تقريبا 20 مترا، وهو واد شديد الرمال، كثير الرمال، فمن وصله صعب عليه المشي، ولهذا سمي وادي محسر، لأنه يصعب ويشق على الماشي أن يمشي فيه، ولذلك سن أن يسرع فيه حتى يخف عليه المشي. وقيل إنه سمي وادي محسر لأن الفيل الذي جاء مع أبرهة جاء به أبرع حسر فيه، وهذا غير صحيح، لأن الفيل لم يدخل الحرم، لم يدخل حدود الحرم، وهذا الوادي من الحرم. وقيل إن قريشا كانت تقف فيه ويعني تظهر مدحها وكذا وتمنع الناس بهذا، لكن هذا أيضا لم يثبت، وإنما الثابت الأول أنه واد كثير الرمال فيكون المشي فيه صعبا، فسن الإسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما في حديث جابر عند مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخذ حصى الجمار 70.
قال يأخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من الطريق 70. 70 يعني يأخذ 7 لرمي جمرة العقبة، وإحدى 21 لرمي الجمار في اليوم الثاني 11، وإحدى 21 لرمي الجمار في اليوم 12، وإحدى 21 لرمي الجمار في اليوم 13، يعني إذا كان يريد أن يتأخر، إذا كان يريد أن يتأخر. وذكروا عن السلف أنهم كانوا يأخذون الحصى من مزدلفة لأنه أيسر. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقط له 7 حصيات فقط في الطريق، هل هو في مزدلفة هل هو في منى لم يبين، في الطريق من الطريق. فإن جمع الحصى من مزدلفة لأنه يتيسر له وإذا جاء إلى منى ما يجد، ما في بأس، ما في بأس، لكن الأصل أن السنة أن يأخذ فقط 7 حصيات وهو في الطريق، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحصى الجمار هو مثل حصى الخدف، والخدف قيل هو الرمي بجعل الحصاة بين طرفي السبابتين هكذا، طرفي السبابتين، وقيل أن يجعل الحصاة بين الإبهام والسبابة ويرمي هكذا، هذا الخدف. فمعناه أن الحصاة ليست صغيرة جدا، لأنها لو رميت وهي صغيرة سطير، وليست كبيرة، وإنما قالوا فوق الحمصة ودون البندق، وإياك والغلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أكبر من الحمص ودون البندق.
نعم.
فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبب، يرفع يمنه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى.
نعم. إذا وصل مزدلفة السنة أن يبادر إلى الرمي، وذلك يقول الفقهاء تحية منى رمي جمرة العقبة، فيبادر إلى الرمي، يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي، يرميها من بطن الوادي، ويجعل منى عن يمينه مكة عن يساره، ويرميها ب7 حصيات، يرمي كل حصاة ويكبر معها الله أكبر الله أكبر. قال ويرفع يده حتى يظهر بياض إبطيه، أي مبالغة في الرمي، لكن المطلوب أن يرمي، والمطلوب أن تسقط في المرمى لا أن تصيب الشاخص، فلو أصابت الشاخص ورجعت عن المرمى ما صح ولا أجزاء، لكن ما يسقطها إسقاطا. بعض الناس اليوم من السعة في هذا الجسر العظيم، ومن حج قبله وحج بعده يعرف النعمة بهذا الجسر. بعض الناس الآن، والحمد لله الناس الآن يرمون حتى تحت المكيفات، بعض الناس من السعة إذا وصل يصل ويضع صدره على حائط الجمرة ويرميها هكذا، هذا ليس رميا، لابد من الرمي، ولا بد من أن يرمي الحصى حصى حصى، لأنه قال ويكبر مع كل حصى ويقول الله أكبر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنملة.
نعم، إن كان معه هدي فإنه ينحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر، قيل إن المنحر بجوار جمرة العقبة، وقيل أمام مسجد الخيف بين المسجد وجمرة العقبة، فنحر هديه، نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على عدد سنوات عمره، وأكمل علي رضي الله عنه نحر الباقي. ما أكرمه صلى الله عليه وسلم، أهدى 100 بدنة وهو يكفي 7 بدنة صلى الله عليه وسلم. وليس النحر شرطا في التحلل، لأن التحلل لجميع الحجاج والنحر لبعضهم، لكن السنة أن ينحر قبل أن يحلق، هذا إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فالحمد لله. ثم يحلق الرجل رأسه، وهذا أفضل، فإن له بكل شعرة حسنة، وله بكل شعرة تسقط نور يوم القيامة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3، وهذا ما يحصل للمقصرين. المقصر ما ورد أن له بكل شعرة تسقط كذا، أما إذا حلق رأسه فإن له بكل شعرة تسقط حسنة، وله نور يوم القيامة، ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة 3 مرات، أما المقصر فيدخل مرة واحدة. فلماذا يحرم الرجال أنفسهم من هذا الفضل؟ احلق بالموس أفضل لك، أفضل لك وأعظم أجرا، ويجوز التقصير. وأما المرأة فيحرم عليها الحلق، وإنما تقصر من شعرها مقدار أنملة، تجمع شعرها كله وتأخذ منه مقدار أنملة الذي هو رأس الأصبع، ويكفيها هذا والحمد لله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول بالاتفاق، أقول بالاتفاق، لأنه إذا رمى جمرة العقبة فقط تحلل التحلل الأول عند بعض أهل العلم، والجمهور يقولون لا. أما إذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل بالاتفاق، فلا ينبغي للإنسان أن يعجل، الأدلة متقاربة وكل فيه ضعف، فخذ بما يتفق عليه، ارمي جمرة العقبة ثم احلق ثم تحلل التحلل الأول، ويحل لك اللباس والطيب وكل شيء إلا النساء، فلا يحل النساء إلا بعد التحلل الثاني الذي يكون بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة.
ثم يفيض إلى مكة، هذه السنة، يرمي جمرة العقبة وينحر هدية ثم ينحر هدية ثم يحلق أو يقصر ثم يتطيب وتحلل ويفيض إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ما أعظم البركة في الوقت، إن بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فرمى جمرة العقبة ضحى، ونحر 63 بدنة، ونحر علي الباقي رضي الله عنه، وسلخت وقطعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة قطعة صغيرة ووضعت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها، والإبل معروف في الطبخ يتأخر، وشربا من مرقها، ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وكان قد سعى سعي الحج لأنه قارن سعى سعي الحج، فطاف طواف الإفاضة، كل هذا قبل الظهر، كل هذا قبل الظهر. يا إخوة، من أعظم أسباب البركة أن تكون من أهل القرآن وأن تكون من أهل السنة. والله من قرأ القرآن في يومه وعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها وحرص عليها يجد من البركة في وقته ما لا يجده الناس. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مكة في المسجد الحرام، ثم رجع إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر، يعني رجع إلى منى ولا زال وقت الظهر قائما. صلى طاف وشرب من زمزم وصلى الظهر ورجع على ناقته إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم، وهذا الترتيب سنة، فمن قدم أو أخر فلا حرج عليه، لكن هذا الترتيب سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن.
نعم، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن. وطواف الإفاضة ركن لكل حاج مفرد أو متمتع أو قارن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يسعى إن لم يكن سعى.
يسعى المفرد إن لم يكن سعى، والقارن إن لم يكن سعى، والمتمتع لابد أن يسعى، لأن سعيه الأول كان سعي العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بسعيه الأول لأنه كان قارنا، لأنه كان قارنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حل له كل شيء.
يعني يحصل له التحلل الكامل إذا طاف سعى بعد أن رمى وحلق، فيحل حتى النساء. يا إخوة، من يأتي إلى الحج إذا اعتمر وفرغ من عمرته وفي مكة ومعه امرأته يحل له أن يجامعها، ما في بأس. ثم إذا أحل من حجه يحل له أن يجامع امرأته، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريده الرجل من امرأته، فقيل له إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. وما يقوله العوام من أن الحاج لا يجامع امرأته وهو في مكة، بل زادوا على هذا، يقولون إذا رجع إلى بلده ما يجامع امرأته أسبوعا، وبعضهم قالوا 40 يوم. كل هذا لا أصل له، إن كانت معك وتحللت التحلل الكامل وتحللت هي التحلل الكامل فإن شئت جامع ولو في مكة ولو في منى في أيام منى، ما في بس أبدا، فيحل له كل شيء حتى النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن أن يشرب من زمزم لما أحب.
النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة شرب من زمزم كما في حديث جابر، فيسن أن يشرب الحاج من زمزم، والسلف ثبت عنهم أنهم كانوا يتضلعون من زمزم ويدعون وثبتت عنهم قصص كثيرة أن الله حقق لهم ما تمنوا وقد حدث أحد المحدثين بحديث إن زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس وغاب ثم رجع وقال أنا شربت زمزم لتحدثني 40 حديثا، وأنت قلت زمزم لما شرب لها الحديث، قال اجلس، فحدثه 40 حديثا. فمن طريق السلف أنهم كانوا يشربون من زمزم ويتضلعون منه ويدعون ويتمنون الأماني العظيمة، وهذا شيء حسن، وإن لم يثبت في ذلك شيء مرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قرأ رحمه الله ويتضلع منهم ويدعو بما أحب وبما ورد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنام 3 ليال
وجوبا إن كان متأخرا، وإلا بات ليلتين. وعند الفقهاء يكفي أن يبيت أكثر الليل، لأن من بات أكثر الليل يصدق عليه أنه قد بات، فيبيت في منى كل حاج يجد مكانا يليق به في منى وجوبا ليلتين. فإن تأخر أو أدركه الغروب قبل أن يرمي جمرة العقبة في يوم 12 يجب عليه أن يبيت الليلة 3 حتى يرمي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة.
نعم، يرمي الجمار 3 بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبتدئ رميه بعد الزوال وقبل أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان الصحابة يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا. فيرمي الجمرة الأولى ثم يتقدم عنها ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم عنها ويدعو طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة وينصرف ولا يقف. هذه السنة التي ثبتت في عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر وقت الرمي على الراجح إلى طلوع الفجر في ليلة في يوم 11 و12 لغير متعجل. أما المتعجل في يوم 12 ينتهي الرمي بغروب الشمس، يجب أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وفي اليوم 13 ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم، يبدأ بالزوال، إذا لم تستطع فارمي في الليل ما في بس على الراجح، لكن الأفضل أن يكون في النهار إلا ما ذكرنا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المليت والظن من الغد.
نعم، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه ونادى به في الناس، فيجب عليه إذا أدركه الغروب ولم يرمي، لكن إذا رمى ورجع إلى رحله فحبس فإنه لا يلزمه أن يبيت، ما دام رمى واستعد للرحيل لكن حبسه السرى وحبسه الزحام ما يلزمه أن يبيت. لكن من أدركه الغروب ولم يرمي فإنه يجب عليه أن يبيت تلك الليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وطواف الوداع واجب.
نعم، طواف الوداع وهو ما يفعله الحاج عند إرادة الخروج من مكة واجب عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كل حاج رأى الناس يخرجون من مكة فنودي ألا لا يخرجن أحد حتى يطوف بالبيت، وخفف عن الحائض، والتخفيف دليل على لزومه لغير الحائض. وكما قلنا يكون عند إرادة الخروج من مكة. نعم
أحسن الله إليكم.
أما الحائض فيسقط عنها، وكذلك النفساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد.
الملتزم هو ما بين الحجر والباب، ولم يثبت فيه شيء مرفوع، لكن ثبت من فعل السلف، فإن التزم ودعا فحسن، وإن كان اليوم يصعب هذا جدا، لكن إن التزم حسن، لكن لم يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد.
الحائض لا تدخل المسجد، لكن قالوا وهي تنتظر رفقتها تدعو عند باب المسجد، وهذا من باب أن تقضي وقتها وهي تنتظر رفقتها، وليس من باب النسك، ليس من باب النسك، لكن ما دام أنها تنتظر الرفقة، وقديما كان النساء يبقين عند الباب حتى يخرج الرجال، والنساء اللاتي لا دم معهن أو عليهن، فقالوا تشغل وقتها بذكر الله والدعاء ما دامت منتظرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبين.
يسن زيارة المدينة وليس زيارة القبر، وإنما يزار القبر تبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى أو مسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلى مكان يرجى فضله ولا يوجد هذا الفضل إلا فيه إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. لاحظوا يرجى فضله ولا يوجد هذا الفضل إلا فيه، أما إذا كان الفضل يوجد فيه في غيره مثل طلب العلم فيشد الرحم لا. فيسن أن يزور المؤمن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست زيارته جزءا من النسك ولا شرطا للنسك، لكن لما كان الحاج إذا وصل مكة اقترب من المدينة يقول الفقهاء يسن له أن يزور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه حج وما زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقص حجه. ولو زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج صح ويؤجر على ذلك. فإذا وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي فيه ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبر صاحبيه، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، لكن لا يقف كالمصلي، يقف بأدب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخطو خطوة إلى ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة واسعة ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. هذا المشروع، ولا يشرع أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا شرك. بعض الناس إذا وصل قال يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله الولد الولد، هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هذا شرك بالله. وبعضهم إذا جاء عند القبر وسلم بدأ يسرد، السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله تسلم عليك الحاجة فوزية والحاجة مريم والحاجة حفصة وجاري عمر بن عبد الجليل وجاري خالد بن كذا، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له ملائكة سيارين يبلغونه سلام أمته، ما يحتاج إلى هذه الواسطة من البشر، سلم أنت فقط حتى لو وصاك الناس، وأظهر التوحيد، إياك والشرك. ثم يسن أن تزور البقيع وتسلم على أهله، وزيارة البقيع لإقامة السنة، والدعاء لأهل البقيع والسلام عليهم، والاتعاظ بهذا، ويزور أيضا قبور شهداء أحد لهذا الأمر وسلم عليهم ويدعو لهم، ويزور مسجد قباء ويصلي فيه. هذا المشروع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أذى الحلم وغيره من بويرة أهله.
نعم، صفة العمرة أن يحرم بها الآفاقي من ميقاته، ومن كان دون الميقات فمن حيث أنشأ، ومن كان في مكة فمن الحل لما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغيره من بويرة أهله إن كان دون الميقات.
نعم.
وإلا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر.
نعم، العمرة إنما هي طواف وسعي وتقصير، ولذلك ذكرنا هذا في تعريفها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. أركان الحج أربعة.
نعم، الحج فيه أفعال وأقوال، أما الأقوال المأثورة فكلها سنن، تلبية، التكبير، كلها سنن، الأقوال كلها سنن. وأما الأفعال فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. أما الأركان فهي التي لا يصح الحج إلا إذا أتي بها، وأما الواجبات فهي التي تلزم الحاج فإن تركها لزمه دم ويصح حجه، وأما السنن فهي ما يقبل بها الحج ولا يلزم من تركها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف.
أحرام، إحرام يعني نية الدخول بالنسك، هذا الركن، وكونه من الميقات هذا واجب، كونه ينوي الدخول بالنسك في النسك من الميقات هذا واجب، لكن لو أنه نوى الدخول في النسك في عرفة وقد جاء من بلده جاء بالركن لكنه ترك الواجب، ترك الواجب. نعم.
قال رحمه الله: ووقوف.
ووقوف يعني وقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، رواه أبو داود بإسناد صحيح، فهذا يدل على أنه ركن. نعم.
قال رحمه الله: وطواف وسعي.
الركن الثالث طواف الزيارة أو الإفاضة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد أجمع المفسرون على أنه طواف الإفاضة. نعم. والرابع السعي بين الصفا والمروة، على الراجح من أقوال أهل العلم أن السعي ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم السعي. نعم. فاسعوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواجباته سبعة.
نعم.
إحرام مار على ميقات منه.
نعم. هذا أول واجب، أن يحرم يعني أن يدخل في النسك بنيته من الميقات، هذا الأول. نعم.
قال رحمه الله: ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا.
ووقوف بعرفة إلى الليل إن وقف نهارا، لما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، ولو كان مخيرا لدفع قبل لأنه أيسر، فلما لم يدفع قبل علمنا أنه واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله.
نعم، مبيت بمزدلفة هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، والترخيص إنما يكون من العزيمة، إنما يكون من العزيمة. قالوا إلى بعد نصف الليل لمن جاء قبل نصف الليل، هذا عند أكثر الفقهاء. أما إذا جاء بعد نصف الليل فيكفيه ولو مر مرورا، ولو مر مرورا. والراجح كما قلنا أن غير الضعفة، ومن لا يحتاجه الضعفة، ومن لا يكون مضطرا للخروج مع الضعفة يجب عليه أن يبقى إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الفجر وقال: لتأخذوا عني، ولأنه رخص للضعفة فدل على أن غيرهم ليس مثلهم. هذا هو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبمنى لياليها.
الواجب الرابع أن يبيت بمنى الليالي، ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلا، وليلة الثالث عشر معها إن كان متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ورخص للعباس في ترك البيتوتة وللرعاة في ترك البيتوتة، فدل على أن المبيت واجب، لأن الترخيص يكون من العزيمة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والرمي مرتبا.
الخامس، الواجب الخامس، رمي الجمار مرتبا. مرتبا أي أن يبدأ يوم العيد بجمرة العقبة، ثم في اليوم الحادي عشر يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا اليوم الثاني عشر. فلو أنه لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه في اليوم الحادي عشر يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يرمي للحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لأن هذه عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا، هذه عبادة خاصة، والعبادة مبنية على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا، فالواجب أن نرمي الجمار مرتبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحلق أو تقصير.
هذا الواجب السادس، الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل، والتقصير للنساء، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذه صفة النسك اللازمة، فدل على الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطواف وداع.
طواف الوداع عند الجمهور واجب، ويسمى طواف الصدر، وهو واجب لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يمترن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض، والترخيص لا يكون إلا من عزيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأركان العمرة ثلاثة.
نعم.
إحرام،
أي النية، أي النية كما قلنا، وكون الإحرام بها من الميقات واجب. نعم.
وطواف
وهو طواف العمرة ركن. نعم.
قال رحمه الله: وسعي.
وسعي مثل الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واجبها اثنان.
نعم.
الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير.
الإحرام من الحل، وليس المقصود الإحرام من الحل القريب من مكة، لكن أن يكون إحرامها من الحل، فإن كان آفاقيا فمن الميقات، ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، ومن كان في مكة يخرج إلى الحل. فإن أحرم بعد الميقات وهو آفاقي وجب عليه دم، حتى لو كان نائما، حتى لو كان ناسيا، حتى لو كان جاهلا، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا مجال للرأي فيه. والحلق والتقصير من واجبات العمرة، لأن هذا واجب في الحج فكذلك في العمرة، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فاته الوقوف فاته الحج.
من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغير عذر فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن لم يأتي بعرفة، من لم يأتي بالوقوف بعرفة لم يأتي بالحج. وإذا فاته الوقوف سقط عنه الباقي، لأن الباقي تبع للوقوف. طيب هو محرم، ماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة، يأتي بعمرة ويتحلل، يأتي بعمرة ويتحلل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحلل بعمرة.
نعم.
وهذا إن لم يكن اشترط.
نعم، إن كان قد اشترط فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يتحلل بشرطه. أما إذا كان لم يشترط فإنه يتحلل بعمرة. ما نقول له اذهب إلى مزدلفة واذهب إلى منى، لا، ما دام فاته الحج سقط عن ما يتعلق بالحج، لكن بقي أن يتحلل من الإحرام، فإن اشترط تحلل بشرطه، وإن لم يشترط تحلل بعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن منع البيت أهدى ثم حل.
ومن منع البيت، منع البيت، منع الوصول إلى البيت، إلى المسجد الحرام، أهدى أي ذبح هديا بنية التحلل ثم حل، لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة الحديبية أن ينحروا هديا ويحلقوا ويحلوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن فقده صام عشرة أيام.
إن فقد الهدي صام عشرة أيام، محل الذبح للعاجز عن أن يصوم عشرة أيام، لقضاء الصحابة في قصة العمانيين في مسألة الجماع، وقد ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يتحلل بعد أن يكمل الصوم، بعد أن يكمل الصوم يقصر أو يحلق ويتحلل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم.
نعم، من أتى البيت لكنه صد عن عرفة فلم يستطع أن يدخل عرفة أحصر، فإنه يفوته الحج ويتحلل من إحرامه بعمرة إن كان لم يشترط، وإن كان قد اشترط فإنه يتحلل بشرطه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل، فصل. والأضحية سنة.
نعم، الآن سيشرع المصنف في الكلام عن الأضحية والعقيقة، وهذا في الحقيقة مقدار زائد عن الحج، ولن يتكلم عن الهدي إلا بشيء يسير، فنقتصر نقصر دونه ونكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالحج. وأنا أوصي إخواني الحجاج أن يكون أعظم حرصهم في حجهم أن يتفقهوا في الحج، وأن يحجوا ببصيرة، أن يذهب وأن يعلم لما يذهب. فأوصيهم باقتناء كتب نافعة، منها منسك النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمه الله، تبصير الناسك للشيخ العباد حفظه الله. هذه الكتب الثلاثة من أنفع وأسهل ما يكون. وإذا أخذ شرحي على تبصير الناسك فإنه يفيده جدا في فهم كلام الشيخ، وهو مطبوع أيضا لكنه ليس بلازم، فضلة زيادة. لكن هذه الكتب الثلاثة أنصح بها، واليوم حتى لو لم تجدها موجودة في الجوالات، تدخل على هذا جوجل وتكتب تجد الكتاب، تستصحبه إلكترونيا معك، مفيدة جدا. أعيد، منسك النبي صلى الله عليه وسلم أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله، تبصير الناسك للشيخ العباد حفظه الله. هذه كتب نافعة جدا للحاج، ويحسن أن يأخذها معه. أسأل الله عز وجل أن يفقهني في وإياكم، أن يفقهني وإياكم في دينه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعوضكم عن حبسكم وقتكم للدرس خيرا عظيما، وبركة في أعماركم، وبركة في أعمالكم، وبركة في أجسادكم، وبركة في عافيتكم، وبركة في ذرياتكم. اللهم يا ربنا إن هؤلاء العباد قد اجتمعوا في بيتك الحرام يستمعون العلم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فأسبغ عليهم رحمتك، اللهم وارحمهم واغفر لهم واغفر لمن شفعوا له يا رب العالمين. اللهم يسر للحجاج حجهم وتقبل منهم حجهم، واغفر ذنوبهم وأعتق رقابهم ورقاب من شفعوا له يا رب العالمين، وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتن في ديار المسلمين، اللهم أظهر التوحيد والسنة، اللهم أظهر التوحيد والسنة، اللهم أظهر التوحيد والسنة، اللهم أعلي أهل التوحيد والسنة، اللهم أعلي أهل التوحيد والسنة، اللهم أعلي أهل التوحيد والسنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فكنا قد فرغنا مما يفعله الطائف، وشرعنا فيما يفعل في السعي، فنواصل القراءة والتعليق، وإن شاء الله لن نطيل عليكم، وسنختصر بما يحقق المقصود إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج ابن الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت.
فيرقاه، وهذا كمال في السعي وليس شرطا فيه، فلا يلزم أن يرقى الصفا، وإنما يلزم أن يبتدئ من الصفا ولو من أسفله، لكن لا ينقص شيئا. وإذا رقى الصفا فإنه ينظر إلى البيت حتى يرى الكعبة، واليوم الموضوع متيسر، إذا رقيت الصفا فإنك ترى الكعبة، ويرفع يديه على هيئة الدعاء. لا يشرع هنا الإشارة، بعض الناس إذا رقى على الصفا كأنه يكبر أو يشير كأنه يشير إلى الحجر الأسود. السنة هنا رفع اليدين على هيئة الدعاء ويستقبل البيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد.
ويكبر ثلاثا، إما أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإما أن يقول الله أكبر ثم يذكر، ثم يقول الله أكبر ثم يذكر، ثم يقول الله أكبر ثم يذكر. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد، إن شاء كبر في الأولى مرة ثم يكبر ثانية، وإن شاء جعل التكبيرات الثلاث في الأول، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يكرر ثالثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم هل يدعو أو لا محل نظر عند أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول الذكر ثلاثة، الذكر ثلاثا والدعاء مرتين، لأنه قال ثم يدعو بين ذلك، ثم يدعو بين ذلك. وبعض العلم يقول يدعو ثلاثا، يدعو ثلاثا. والسنة محتملة، والسنة محتملة، وهذا هو الذي ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول يسعى شديدا إلى الآخر.
نعم. ثم ينزل ماشيا، مشيه المعتاد، إلى أن يصل إلى العلم الأول وهو الملون الآن بالأخضر، فيسعى سعيا شديدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى حتى أن إزاره لا يدور عليه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا اقتداء بهاجر عليها السلام عندما كانت تسعى بين الجبلين. حتى إذا جاء إلى العلم الثاني مشى مشيه المعتاد حتى يصل إلى المروة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا.
نعم. السنة أن يرقى المروة، وليس هذا بشرط أيضا. ثم يستقبل البيت، وهو من هناك لن يرى البيت، لكن يستقبل الجهة ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول الذكر ويدعو كما فعل على الصفا. ثم ينزل ماشيا وحتى يصل إلى العلم الأول، ثم يسعى، ثم يرقى الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.
نعم.
قال رحمه الله: يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه.
نعم.
قال رحمه الله: ويتحلل متمتع.
والصحيح أن الابتداء بالصفا شرط للصحة، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. فإذا ابتدى بالمروة فإن شوطه الأول لا يحسب، لا يحسب، وإنما يبدأ الشوط الأول من الصفا، من الصفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره.
نعم، إذا سعى وكان متمتعا فقد أتم عمرته، فإذا كان لم يسق الهدي فإنه يقصر. السنة للمتمتع إذا كانت عمرته قريبة من حجه أن يقصر لا أن يحلق، أما إذا كانت عمرته بعيدة عن حجه بأن مثلا اعتمر في أول شوال وبقي في مكة فإنه يحلق، لأن الحكمة من التقصير هنا أن يترك الحلق للحج. فإذا كان هناك زمن يكفي لإنبات شعره وظهور شعره فإنه يحلق في الحالين، لأن الحلق أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين بالتقصير كما ثبت في الصحيح، فقصر الصحابة رضوان الله عليهم. هذا إذا لم يكن معه هدي، والمقصود بسوق الهدي أن يكون الهدي بذاته معه، وليس المقصود ما يحصل الآن من شراء السندات، هذا ليس سوقا للهدي، وإنما هذا توكيل، وإنما هذا توكيل. لكن إذا كان متمتعا وقد ساق الهدي ماذا يفعل؟ كما قلنا ليس له أن يحلق رأسه ولا أن يقصر بعد السعي، لكن يدخل الحج عليها صورة ويبقى متمتعا حتى يتحلل من الحج والعمرة معا في اليوم العاشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن معه هدي إذا حج.
نعم كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ بالطواف.
متى يقطع المعتمر سواء كان متمتعا أو غير متمتع، يعني بغير أشهر الحج، التلبية؟ للصحابة رأيان: الرأي الأول أنه يقطع التلبية إذا وصل بيوت مكة، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. والرأي الثاني أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن فعل هذا أو هذا فحسن، انقطع التلبية إذا دخل بيوت مكة قبل أن يصل إلى المسجد الحرام حسن، وإن استمر يلبي حتى أخذ في الطواف حسن، لثبوت هذا وهذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الحج والعمرة.
نعم.
قال رحمه الله: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية.
نعم، المتمتع إذا كان قد اعتمر ثم بقي في مكة فإنه يسن له أن يحرم ضحى اليوم الثامن، وهو المسمى بيوم التروية، لأن الناس قديما كانوا يتروون الماء فيه، فيجمعون الماء في القرب والمواعين ليأخذوه معهم إلى عرفة ومزدلفة، لأنه ما كان هناك ماء. والحمد لله في ظل هذه الدولة السعودية المباركة التي جعلت خدمة الحج والحجيج هدفها، ولا تبخل شعبا ولا حكومة بالغالي والنفيس في خدمة الحجاج بلا منة. أصبح الماء موجودا في عرفة وموجودا في مزدلفة، وأصبح الناس يجدون ما يشربون وما يستعملون من الماء بفضل الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، ووالله إني أرى أنه يجب على المسلمين أن يشكروا الله على نعمة وجود هذه الدولة، الدولة السعودية التي حمت الحرمين من ظهور الشرك ومن ظهور البدع ويسرت للحجاج حجهم بفضل الله بلا منة، لكن وجود هذه الدولة وحمايتها للحرمين نعمة. وكل منصف سليم القلب إذا جاء فرأى ما في الحرمين يدرك هذه الحقيقة. وقيل إنه سمي بيوم التروية لأن آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض مع حواء افترق عن حواء، وفي هذا اليوم تمنى أن يراها، تمنى أن يراها، فسمي بيوم التروية. وقيل إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل كان ذلك في ليلة الثامن، فلما أصبح أخذ يتروى يفكر، فسمي بيوم التروية. ولا دليل على الثاني والثالث، لكن يقوله الفقهاء، يقوله الفقهاء، والأقرب هو الأول والله أعلم. يسن أن يحرم ضحا ويدخل منى قبل الظهر محرما، فإن كان في منى أصلا فلا حرج في أن يحرم من منى، لأن منى من الحرم، وهو أحرم من حيث وجد، حيث كان موجودا، فلا حرج والحمد لله. فإذا كان الحجاج يذهبون إلى منى يوم السابع فإنه لا حرج أن يحرموا يوم الثامن من داخل منى ضحا قبل الظهر. وهذا الذي دلت عليه السنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول بعض الفقهاء، وقد كان هذا شائعا من أيام الصحابة، إنه يحرم في أول ذي الحجة مرجوح، وإنما الراجح الذي دلت عليه السنة أنه يحرم يوم التروية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمبيت بمنى.
نعم، يسن لكل حاج متمتعا أو قارنا أو مفردا أن يبيت بمنى ليلة التاسع، أن يدخل منى قبل الظهر ويصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها. هذه سنة، من أتى بها ازداد أجرا، ومن لم يأتي بها فلا شيء عليه. ومن تعذر عليه أن يأتي بها أو شق عليه أن يأتي بها ونواها يؤجر عليها بهذه النية الصالحة، يؤجر عليها بهذه النية الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
نعم، السنة أن يخرج الحاج من منى بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع ويسير إلى عرفة، ولو تيسر له أن لا ينزل بعرفة قبل الزوال فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فنصبت له بنمرة، ونمرة دون عرفة، وبقي فيها. وأقول لكم فائدة: إن السنة للحاج إذا وصل إلى عرفة أن يستريح، أن يستريح وألا يشغل نفسه، من أجل أن يتفرغ للوقوف بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى القبة دخل فيها يستريح صلى الله عليه وسلم إلى أن زاغت الشمس، فلما زاغت الشمس أمر بالقصوى فقربت له ورحلت، ثم ركبها حتى أتى بطن وادي عرنة وخطب فيه، يعني الخطبة المعروفة، والأظهر أنه يخطب خطبة واحدة، وهذه سنة. وهذه الخطبة يا إخوة لا تتعدد، هي خطبة واحدة. لا يشرع للحجاج أن يقيموا الخطبة في المخيمات، وإنما هي خطبة الإمام أو من ينيبه الإمام. والمشروع للحجاج جميعا أن يستمعوا خطبة الإمام، واليوم الأمر متيسر بالهاتف، يستطيع الإنسان أن يسمع الخطبة، ولا تتعدد هذه الخطبة في المخيمات. ولكن الصلاة كل أهل مخيم يصلون مع إمامهم، أما الخطبة فهي واحدة ويسمع الحجاج هذه الخطبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلها موقف إلا بطن عرفة.
كل عرفة موقف، فمن وقف في أي مكان من عرفة فقد وقف، إلا بطن عرفة فإنه عند جماهير الفقهاء ليس من عرفة. وقد جاء في الحديث عند ابن ماجة: وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة. وثبت في الصحيح: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس سار حتى أتى الصخرات، والصخرات هي الصخرات العظيمة التي في أسفل جبل إلال الذي يسمى بجبل الرحمة، حتى الفقهاء قديما كانوا يسمونه بجبل الرحمة، لكن في الآثار ما سمي بجبل الرحمة، هو جبل إلال ولا يشرع صعوده، فضلا عن اعتقاد بعض العوام أن صعوده سبب لإجابة الدعاء، بل بعضهم يتبرك بالجبل، حتى أن بعضهم يضع 7 حجرات فوق بعض فوق الجبل، وكل هذه بدع. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الصخرات استقبل القبلة وجعل الصخرات أمامه، وجعل حبل المشاة أي طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، هل يسن لي أن أذهب إلى الصخرات لأقف هناك؟ نقول: لو تيسر من غير ضياع وقت نعم، لكن لا أرى اليوم للحاج أن يذهب إلى الصخرات، فإنه يتعب نفسه ويضيع وقته، يلاقي الأمرين حتى يصل إلى الصخرات من شدة الزحام، وربما أضاع 2 ساعة، وهذا يدفعه وهو يدفع هذا حتى يصل إلى الصخرات. قف حيث أنت، فإن اغتنام وقت الوقوف أولى من هذا، أولى من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته من بعد أن دخل بعد أن خطب إلى أن غاب القرص، غاب قرص الشمس، وهو رافع يديه، حتى أنه عندما سقط زمام دابته من يده لم ينزل يديه، أنزل يدا واحدة وأخذ الزمام وأبقى الأخرى مرفوعة يكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو. لم ينزل ليشرب، لم ينزل ليأكل، حتى أن الناس ظنوه صائما، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ليعلم الناس أنه مفطر فقط، وإلا كان حريصا على وقت عرفة من أوله إلى آخره. هذا وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ ينبغي يا إخوة أن نحرص على وقت الوقوف. نعم إذا تعب الإنسان لا بأس أن ينام قليلا، لكن أرى الحجاج يقضون وقت الوقوف في الأكل، ويطيب لهم أن يتفننوا في الأكل في ذلك اليوم، وفي الحديث يتجمهرون مع بعضهم ويتحدثون. لا تضع هذا الوقت النفيس، اغتنمه في ذكر الله وفي دعاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما.
هذه السنة أنه يجمع بين الظهر والعصر تقديما ليتفرغ للوقوف، يصلي الظهر ركعتين سرا والعصر ركعتين سرا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا القصر للنسك، فيجمع ويقصر ولو كان من أهل مكة. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكثر الدعاء ومما ورد.
نعم، يكثر ذكر الله، ولا سيما أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذا أفضل ما يقال في يوم عرفة، أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون في يوم عرفة هو هذا، ويدعو الله عز وجل بما أحب. فأفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء عند مالك في الموطأ وغيره، وجاء عند الترمذي أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر.
عند الحنابلة وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فمن وقف ساعة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر بعرفة فقد أتى بالركن، لحديث عروة بن المضرس الذي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح، وفيه: وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى حجه فقد قضى تفته وتم حجه. قالوا: فقال ساعة من ليل أو نهار، وهذا يشمل النهار كله، لكن الذي عليه الجمهور أن وقت الوقوف يبدأ بالزوال، فمن وقف قبل الزوال وخرج قبل الزوال ما وقف، وهذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، وهو الحريص على وقت الوقوف كما قلنا، فلو كان ما قبل الزوال وقتا للوقوف لدخل ووقف صلى الله عليه وسلم إلى طلوع فجر يوم النحر. لكن من وقف في النهار وجب عليه أن يبقى إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الليل ولم يأذن لأحد أن يخرج قبله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا لخرج قبل الليل لأنه أيسر. وقد ذهب المالكية إلى أن من لم يقف بالليل لا يصح وقوفه، وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن من وقف بالنهار ووقف إلى الليل فقد خرج من خلاف المالكية في المسألة، فيجب عليه أن يقف إلى الليل. أما من وقف بالليل فلو وقف ساعة أو أقل ثم خرج أجزأه ذلك. وجابر رضي الله عنه أخبر أنه لا يفوت الحج حتى يفوت أو حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
نعم، يدفع بعد الغروب من عرفة، بعد أن يتحقق من الغروب ويغيب القرص، يخرج من عرفة ويسير بسكينة، والسكينة هي الرفق مع عدم الإسراع، الرفق مع عدم الإسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شنق للقصواء الزمام أي أنه جذبه إليه حتى أن عنقها يصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم من شدة جذبه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول للناس السكينة السكينة، أي الرفق مع عدم الإسراع. لكن إذا وجد فجوة يسرع، إذا وجد فجوة يسرع، وإذا أراد أن يصعد يسرع أيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا.
يجمع في مزدلفة بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك، كما في الصحيحين. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الراجح أنه على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك. قال تأخيرا. لماذا قال تأخيرا؟ لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع تأخيرا لأنه دفع من عرفة بعد غروب الشمس وبسكينة، فالأغلب أنه ما وصل إلى مزدلفة إلا وقد دخل وقت العشاء. لكن هل من وصل إلى مزدلفة قبل العشاء يؤخر الصلاة إلى وقت العشاء؟ الجواب لا، بل السنة أن يبادر بالصلاة أول ما يصل، يصلي المغرب ثم ينيخ راحلته وينزل متاعه ثم يصلي العشاء. وإن بادر وجمع بينهما من غير فرق بينهما فلا بأس بأذان وإقامتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبيت بها.
ويبيت بها يعني يبقى بها ولو لم ينم، لكن لأنه بقاء في الليل يقولون يبيت بها، يبيت بمنى بمزدلفة. والضعف يجوز لهم الخروج، عند الفقهاء يقولون بعد نصف الليل، والأدق والأحوط بعد غيبوبة القمر. يقفون ويذكرون ويدعون ثم ينصرفون. ومن يحتاجه الضعف حكم حكم الضعف، معك أمك، أمك تحتاجك، أنت لك حكمها تخرج معها. وكذلك من كانت الحملة ستخرج بعد نصف الليل وهو ليس معه ضعفة لكنه يخاف الضيعة، يخاف أن يضيع وما عنده ما يركبه، لا بأس أن يخرج معهم. أما من لم يكن ضعيفا ولا يحتاجه الضعيف ويستطيع أن يبقى إلى الفجر، فالراجح أنه يجب عليه أن يبقى ولا يجوز له أن يخرج، لأن الإذن للضعفة دليل على أن غيرهم يجب عليه أن يبقى. لو كان يجوز للجميع ما أذن للضعفاء، الكل يخرج. ولأن هذا يضيع الحكمة من الإذن للضعفاء، لو خرج الناس جميعا ما استفاد الضعفاء من خروجهم بنصف الليل أو بعد غيبوبة القمر شيئا. فالراجح أن من لم يكن ضعيفا ولا يحتاجه الضعفاء ويستطيع أن يبقى، يجب عليه أن يبقى إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. لكن من دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أو غيبوبة القمر ما نلزمه بفدية، لأن المشهور عند الفقهاء والمشهور عند الناس أنه يجوز الخروج بعد نصف الليل. لكن لو سألنا نقول لا، يجب عليك أن تبقى ولا يجوز لك أن تخرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرفعه ووقف عنده وحمد الله وكبره وقرأ، فإذا أخذت من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسر.
نعم، إذا أصبح وصلى الفجر يصلي الفجر عند أول وقتها وليس قبل الوقت كما يفعل بعض الحجاج الآن، ما تصح صلاتهم إذا صلوا قبل الوقت، لكن في أول الوقت، أول ما يظهر الوقت ويستبين الصبح يصلي، ثم إذا تيسر يذهب إلى المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ جبل صغير كان يسمى قزح، الآن أزيل ودخل في المسجد، الآن أزيل ودخل في المسجد، ثم صارت مزدلفة تسمى المشعر الحرام، وسميت بالمشعر الحرام لأنها في الحرم، وعرفات تسمى بالمشعر الحلال لأنها في الحل، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها، أي يتقربون إليها، يقربون إليها بعد عرفة، وقيل لأن الناس يزدلفون فيها، أي يتقربون فيها بالطاعة، وقيل من زلف الليل، من زلف الليل أي ساعات الليل، وزلف الليل تطلق أيضا على المغرب والعشاء، فسميت مزدلفة وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. المشروع بعد الفجر أن يقف عند المشعر الحرام أو حيثما وقف في مزدلفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ويحمد الله ويكبر الله ويوحد الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو بما شاء حتى يضيء النهار قبل طلوع الشمس، ثم يدفع قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا يدفعون من مزدلفة بعد شروق الشمس ويقولون أشرق تبير كيما نغير، وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يدفع إلى ميناء فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر.
نعم، يسير من ميناء بسكينة أيضا حتى يبلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة وميناء عرضه تقريبا 20 مترا، وهو واد شديد الرمال، كثير الرمال، فمن وصله صعب عليه المشي، ولهذا سمي وادي محسر، لأنه يصعب ويشق على الماشي أن يمشي فيه، ولذلك سن أن يسرع فيه حتى يخف عليه المشي. وقيل إنه سمي وادي محسر لأن الفيل الذي جاء مع أبرهة جاء به أبرهة حسر فيه، وهذا غير صحيح، لأن الفيل لم يدخل الحرم، لم يدخل حدود الحرم، وهذا الوادي من الحرم. وقيل إن قريشا كانت تقف فيه ويعني تظهر مدحها وكذا وتمنع الناس بهذا، لكن هذا أيضا لم يثبت، وإنما الثابت الأول أنه واد كثير الرمال فيكون المشي فيه صعبا، فسن الإسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما في حديث جابر عند مسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخذ حصى الجمار 70.
قال يأخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من الطريق 70، 70 يعني يأخذ 7 لرمي جمرة العقبة، 21 لرمي الجمار في اليوم الثاني 11، 21 لرمي الجمار في اليوم 12، وإحدى وعشرين لرمي الجمار في اليوم الثالث عشر، يعني إذا كان يريد أن يتأخر، إذا كان يريد أن يتأخر. وذكروا عن السلف أنهم كانوا يأخذون الحصى من مزدلفة لأنه أيسر. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقط له سبع حصيات فقط في الطريق، هل هو في مزدلفة هل هو في منى لم يبين، في الطريق من الطريق. فإن جمع الحصى من مزدلفة لأنه يتيسر له وإذا جاء إلى منى ما يجد، ما في بأس، ما في بأس. لكن الأصل أن السنة أن يأخذ فقط سبع حصيات وهو في الطريق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحصى الجمار هو مثل حصى الخدف، والخدف قيل هو الرمي بجعل الحصاة بين طرفي السبابتين، هكذا طرفي السبابتين. وقيل أن يجعل الحصاة بين الإبهام والسبابة ويرمي هكذا، هذا الخدف. فمعناه أن الحصاة ليست صغيرة جدا، لأنها لو رميت وهي صغيرة سطير، وليست كبيرة، وإنما قالوا فوق الحمص ودون البندق. وإياك والغلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أحذر من الحمص ودون البندق.
نعم.
فيرمي جمرة العقبة وحدها بشجر يرفع يمنه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى.
نعم. إذا وصل مزدلفة السنة أن يبادر إلى الرمي، وذلك يقول الفقهاء تحية منى رمي جمرة العقبة، فيبادر إلى الرمي، يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي، يرميها من بطن الوادي، ويجعل منى عن يمينه مكة عن يساره، ويرميها بسبع حصيات، يرمي كل حصاة ويكبر معها الله أكبر الله أكبر. قال ويرفع يده حتى يظهر بياض إبطيه، أي مبالغة في الرمي، لكن المطلوب أن يرمي، والمطلوب أن تسقط في المرمى لا أن تصيب الشاخص. فلو أصابت الشاخص ورجعت عن المرمى ما صح ولا أجزاء، لكن ما يسقطها إسقاطا. بعض الناس اليوم من السعة في هذا الجسر العظيم، ومن حج قبله وحج بعده يعرف النعمة بهذا الجسر. بعض الناس الآن، والحمد لله الناس الآن يرمون حتى تحت المكيفات، بعض الناس من السعة إذا وصل يصل ويضع صدره على حائط الجمرة ويرميها هكذا، هذا ليس رميا، لابد من الرمي، ولابد من أن يرمي الحصى حصى حصى، لأنه قال ويكبر مع كل حصى ويقول الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنملة.
نعم. إن كان معه هدي فإنه ينحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر، قيل إن المنحر بجوار جمرة العقبة، وقيل أمام مسجد الخيط بين المسجد وجمرة العقبة، فنحر هديه، نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على عدد سنوات عمره، وأكمل علي رضي الله عنه نحر الباقي، ما أكرمه صلى الله عليه وسلم، أهدى 100 بدنة وهو يكفي 7 بدنة صلى الله عليه وسلم. وليس النحر شرطا في التحلل، لأن التحلل لجميع الحجاج والنحر لبعضهم، لكن السنة أن ينحر قبل أن يحلق، هذا إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فالحمد لله. ثم يحلق الرجل رأسه، وهذا أفضل، فإن له بكل شعرة حسنة، وله بكل شعرة تسقط نور يوم القيامة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3، وهذا ما يحصل للمقصرين. المقصر ما ورد أن له بكل شعرة تسقط كذا، أما إذا حلق رأسه فإن له بكل شعرة تسقط حسنة، وله نور يوم القيامة، ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة 3، أما المقصر فيدخل مرة واحدة. فلماذا يحرم الرجال أنفسهم من هذا الفضل؟ احلق بالموس أفضل لك، أفضل لك وأعظم أجرا، ويجوز التقصير. وأما المرأة فيحرم عليها الحلق، وإنما تقصر من شعرها مقدار أنملة، تجمع شعرها كله وتأخذ منه مقدار أنملة الذي هو رأس الأصبع، ويكفيها هذا والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول بالاتفاق، أقول بالاتفاق، لأنه إذا رمى جمرة العقبة فقط تحلل التحلل الأول عند بعض أهل العلم، والجمهور يقولون لا. أما إذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل بالاتفاق، فلا ينبغي للإنسان أن يعجل. الأدلة متقاربة وكل فيه ضعف، فخذ بما يتفق عليه. ارمي جمرة العقبة ثم احلق ثم تحلل التحلل الأول، ويحل لك اللباس والطيب وكل شيء إلا النساء. فلا يحل النساء إلا بعد التحلل الثاني الذي يكون بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة.
ثم يفيض إلى مكة، هذه السنة. يرمي جمرة العقبة وينحر هدية، ثم ينحر هدية ثم يحلق أو يقصر ثم يتطيب وتحلل ويفيض إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ما أعظم البركة في الوقت إن بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فرمى جمرة العقبة ضحى، ونحر 63 بدنة، ونحر علي الباقي رضي الله عنه، وسلخت وقطعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، قطعة صغيرة، ووضعت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها، والإبل معروف في الطبخ يتأخر، وشربا من مرقها. ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وطاف طواف الإفاضة، وكان قد سعى سعي الحج، لأنه قارن سعى سعي الحج، فطاف طواف الإفاضة. كل هذا قبل الظهر، كل هذا قبل الظهر. يا إخوة، من أعظم أسباب البركة أن تكون من أهل القرآن وأن تكون من أهل السنة. والله من قرأ القرآن في يومه وعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها وحرص عليها يجد من البركة في وقته ما لا يجده الناس. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مكة في المسجد الحرام، ثم رجع إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر، يعني رجع إلى منى ولا زال وقت الظهر قائما. صلى طاف وشرب من زمزم وصلى الظهر ورجع على ناقته إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم، وهذا الترتيب سنة، فمن قدم أو أخر فلا حرج عليه، لكن هذا الترتيب سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن.
نعم، يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن، وطواف الإفاضة ركن لكل حاج مفرد أو متمتع أو قارن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يسعى إن لم يكن سعى.
يسعى المفرد إن لم يكن سعى، والقارن إن لم يكن سعى، والمتمتع لابد أن يسعى، لأن سعيه الأول كان سعي العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بسعيه الأول لأنه كان قارنا، لأنه كان قارنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حل له كل شيء.
يعني يحصل له التحلل الكامل إذا طاف سعى بعد أن رمى وحلق، فيحل حتى النساء. يا إخوة، من يأتي إلى الحج إذا اعتمر وفرغ من عمرته وفي مكة ومعه امرأته، يحل له أن يجامعها، ما في بأس. ثم إذا أحل من حجه يحل له أن يجامع امرأته، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريده الرجل من امرأته، فقيل له إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. وما يقوله العوام من أن الحاج لا يجامع امرأته وهو في مكة، بل زادوا على هذا، يقولون إذا رجع إلى بلده ما يجامع امرأته أسبوعا، وبعضهم قالوا 40 يوم. كل هذا لا أصل له، إن كانت معك وتحللت التحلل الكامل وتحللت هي التحلل الكامل، فإن شئت جامع ولو في مكة ولو في منى، في أيام منى ما في بس أبدا، فيحل له كل شيء حتى النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن أن يشرب من زمزم لما أحب.
النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة شرب من زمزم كما في حديث جابر، فيسن أن يشرب الحاج من زمزم، والسلف ثبت عنهم أنهم كانوا يتضلعون من زمزم ويدعون، وثبتت عنهم قصص كثيرة أن الله حقق لهم ما تمنوا، أن الله حقق لهم ما تمنوا. وقد حدث أحد المحدثين بحديث إن زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس وغاب ثم رجع وقال: أنا شربت زمزم لتحدثني 40 حديثا، وأنت قلت زمزم لما شرب لها الحديث. قال: اجلس. فحدثه 40 حديثا. فمن طريق السلف أنهم كانوا يشربون من زمزم ويتضلعون منه ويدعون ويتمنون الأماني العظيمة، وهذا شيء حسن، وإن لم يثبت في ذلك شيء مرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتضلع منهم ويدعو بما أحب وبما أراد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال.
وجوبا إن كان متأخرا، وإلا بات 2 ليلة. وعند الفقهاء يكفي أن يبيت أكثر الليل، لأن من بات أكثر الليل يصدق عليه أنه قد بات، فيبيت في منى كل حاج يجد مكانا يليق به في منى وجوبا ليلتين، فإن تأخر أو أدركه الغروب قبل أن يرمي جمرة العقبة في يوم الثاني عشر يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة حتى يرمي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة.
نعم، يرمي الجمار الثلاثة بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبتدئ رميه بعد الزوال وقبل أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان الصحابة يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا. فيرمي الجمرة الأولى ثم يتقدم عنها ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم عنها ويدعو طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وينصرف ولا يقف. هذه السنة التي ثبتت في عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر وقت الرمي على الراجح إلى طلوع الفجر في ليلة في يوم الحادي عشر والثاني عشر لغير متعجل، أما المتعجل في يوم الثاني عشر ينتهي الرمي بغروب الشمس، يجب أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وفي اليوم الثالث عشر ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم، يبدأ بالزوال، إذا لم تستطع فارمي في الليل ما في بأس على الراجح، لكن الأفضل أن يكون في النهار إلا ما ذكرنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المذية والظن من الغد.
نعم، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه ونادى به في الناس، فيجب عليه إذا أدركه الغروب ولم يرمي، لكن إذا رمى ورجع إلى رحله فحبس فإنه لا يلزمه أن يبيت، ما دام رمى واستعد للرحيل لكن حبسه السرى وحبسه الزحام ما يلزمه أن يبيت. لكن من أدركه الغروب ولم يرمي فإنه يجب عليه أن يبيت تلك الليلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطواف الوداع واجب.
نعم، طواف الوداع وهو ما يفعله الحاج عند إرادة الخروج من مكة واجب عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كل حاج رأى الناس يخرجون من مكة فنودي ألا لا يخرجن أحد حتى يطوف بالبيت، وخفف عن الحائض، والتخفيف دليل على لزومه لغير الحائض، وكما قلنا يكون عند إرادة الخروج من مكة. نعم
أحسن الله إليكم.
أما الحائض فيسقط عنها وكذلك النفساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد.
الملتزم هو ما بين الحجر والباب، ولم يثبت فيه شيء مرفوع لكن ثبت من فعل السلف، فإن التزم ودعا فحسن، وإن كان اليوم يصعب هذا جدا، لكن إن التزم حسن، لكن لم يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد.
الحائض لا تدخل المسجد، لكن قالوا وهي تنتظر رفقتها تدعو عند باب المسجد، وهذا من باب أن تقضي وقتها وهي تنتظر رفقتها، وليس من باب النسك، ليس من باب النسك. لكن ما دام أنها تنتظر الرفقة، وقديما كان النساء يبقين عند الباب حتى يخرج الرجال، والنساء اللاتي لا دم معهن أو عليهن، فقالوا تشغل وقتها بذكر الله والدعاء ما دامت منتظرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبين.
يسن زيارة المدينة وليس زيارة القبر، وإنما يزار القبر تبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو مسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلى مكان يرجى فضله ولا يوجد هذا الفضل إلا فيه، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. لاحظوا، يرجى فضله ولا يوجد هذا الفضل إلا فيه. أما إذا كان الفضل يوجد فيه وفي غيره مثل طلب العلم فيشد الرحم، لا. فيسن أن يزور المؤمن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست زيارته جزءا من النسك ولا شرطا للنسك. لكن لما كان الحاج إذا وصل مكة اقترب من المدينة، يقول الفقهاء يسن له أن يزور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه حج وما زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقص حجه، ما ينقص حجه. ولو زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج صح ويؤجر على ذلك. فإذا وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي فيه ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبر صاحبيه، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، لكن لا يقف كالمصلي، يقف بأدب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخطو خطوة إلى ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة واسعة ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. هذا المشروع. ولا يشرع أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا شرك. بعض الناس إذا وصل قال: يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله الولد الولد، هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرك بالله. وبعضهم إذا جاء عند القبر وسلم بدأ يسرد: السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله تسلم عليك الحاجة فوزية والحاجة مريم والحاجة حفصة وجاري عمر بن عبد الجليل وجاري خالد بن كذا، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له ملائكة سيارين يبلغونه سلام أمته، ما يحتاج إلى هذه الواسطة من البشر، سلم أنت فقط حتى لو وصاك الناس، وأظهر التوحيد، إياك والشرك. ثم يسن أن تزور البقيع وتسلم على أهله، وزيارة البقيع لإقامة السنة، والدعاء لأهل البقيع والسلام عليهم، والاتعاظ بهذا، ويزور أيضا قبور شهداء أحد لهذا الأمر وسلم عليهم ويدعو لهم، ويزور مسجد قباء ويصلي فيه. هذا المشروع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أذى الحلم وغيره من بويرة أهله.
نعم، صفة العمرة أن يحرم بها الآفاق من ميقاته، ومن كان دون الميقات فمن حيث أنشأ، ومن كان في مكة فمن الحل لما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات.
نعم.
وإلا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر.
نعم، العمرة إنما هي طواف وسعي وتقصير، ولذلك ذكرنا هذا في تعريفها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. أركان الحج أربعة.
نعم، الحج فيه أفعال وأقوال، أما الأقوال المأثورة فكلها سنن، تلبية، التكبير، كلها سنن، الأقوال كلها سنن. وأما الأفعال فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. أما الأركان فهي التي لا يصح الحج إلا إذا أتي بها، وأما الواجبات فهي التي تلزم الحاج فإن تركها لزمه دم ويصح حجه، وأما السنن فهي ما يقبل بها الحج ولا يلزم من تركها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف.
أحرام، إحرام يعني نية الدخول بالنسك، هذا الركن، وكونه من الميقات هذا واجب، كونه ينوي الدخول بالنسك في النسك من الميقات هذا واجب، لكن لو أنه نوى الدخول في النسك في عرفة وقد جاء من بلده جاء بالركن لكنه ترك الواجب، ترك الواجب. نعم.
قال رحمه الله: ووقوف.
ووقوف يعني وقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، رواه أبو داود بإسناد صحيح، فهذا يدل على أنه ركن. نعم.
قال رحمه الله: وطواف وسعي.
الركن الثالث طواف الزيارة أو الإفاضة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد أجمع المفسرون على أنه طواف الإفاضة. نعم. والرابع السعي بين الصفا والمروة، على الراجح من أقوال أهل العلم أن السعي ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم السعي. نعم. فاسعوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواجباته سبع.
نعم.
إحرام مار على ميقات منه.
نعم. هذا أول واجب، أن يحرم يعني أن يدخل في النسك بنيته من الميقات، هذا الأول. نعم.
قال رحمه الله: ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا.
ووقوف بعرفة إلى الليل إن وقف نهارا، لما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، ولو كان مخيرا لدفع قبل لأنه أيسر، فلما لم يدفع قبل علمنا أنه واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله.
نعم، مبيت بمزدلفة هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، والترخيص إنما يكون من العزيمة، إنما يكون من العزيمة، قالوا إلى بعد نصف الليل لمن جاء قبل نصف الليل، هذا عند أكثر الفقهاء. أما إذا جاء بعد نصف الليل فيكفيه ولو مر مرورا، ولو مر مرورا. والراجح كما قلنا أن غير الضعفة، ومن لا يحتاجه الضعفة، ومن لا يكون مضطرا للخروج مع الضعفة يجب عليه أن يبقى إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الفجر وقال: لتأخذوا عني، ولأنه رخص للضعفة فدل على أن غيرهم ليس مثلهم، هذا هو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبمن الليالي ياها.
الواجب الرابع أن يبيت بمنى الليالي ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلا، وليلة الثالث عشر معها إن كان متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ورخص للعباس في ترك البيتوتة وللرعاة في ترك البيتوتة، فدل على أن المبيت واجب لأن الترخيص يكون من العزيمة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والرمي مرتبا.
الخامس، الواجب الخامس، رمي الجمار مرتبا. مرتبا أي أن يبدأ يوم العيد بجمرة العقبة، ثم في اليوم الحادي عشر يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا اليوم الثاني عشر. فلو أنه لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه في اليوم الحادي عشر يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يرمي للحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لأن هذه عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا، هذه عبادة خاصة والعبادة مبنية على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا، فالواجب أن نرمي الجمار مرتبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحلق أو تقصير.
هذا الواجب السادس، الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل والتقصير للنساء، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذه صفة النسك اللازمة، فدل على الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطواف وداع.
طواف الوداع عند الجمهور واجب، ويسمى طواف الصدر، وهو واجب لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يمترن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض، والترخيص لا يكون إلا من عزيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأركان العمرة ثلاثة.
نعم.
إحرام
أي النية، أي النية كما قلنا، وكون الإحرام بها من الميقات واجب. نعم.
وطواف
وهو طواف العمرة ركن. نعم.
قال رحمه الله: وسعي.
وسعي مثل الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواجبها اثنان.
نعم.
الإحرام من الحل والحلق أو التقصير.
الإحرام من الحل، وليس المقصود الإحرام من الحل القريب من مكة، لكن أن يكون إحرامها من الحل، فإن كان آفاقيا فمن الميقات، ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، ومن كان في مكة يخرج إلى الحل. فإن أحرم بعد الميقات وهو آفاقي وجب عليه دم، حتى لو كان نائما، حتى لو كان ناسيا، حتى لو كان جاهلا، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا مجال للرأي فيه. والحلق والتقصير من واجبات العمرة، لأن هذا واجب في الحج فكذلك في العمرة، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فاته الوقوف فاته الحج.
من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغير عذر فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فمن لم يأتي بعرفة، من لم يأتي بالوقوف بعرفة لم يأتي بالحج. وإذا فاته الوقوف سقط عنه الباقي، لأن الباقي تبع للوقوف. طيب هو محرم ماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة، يأتي بعمرة ويتحلل، يأتي بعمرة ويتحلل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحلل بعمرة.
نعم.
وهذا إن لم يكن اشترط.
نعم، إن كان قد اشترط فقال: فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني يتحلل بشرطه، أما إذا كان لم يشترط فإنه يتحلل بعمره. ما نقول له اذهب إلى مزدلفة واذهب إلى منى، لا، ما دام فاته الحج سقط عنه ما يتعلق بالحج، لكن بقي أن يتحلل من الإحرام، فإن اشترط تحلل بشرطه وإن لم يشترط تحلل بعمره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن منع البيت أهدى ثم حل.
ومن منع البيت، منع البيت، منع الوصول إلى البيت، إلى المسجد الحرام، أهدى أي ذبح هديا بنية التحلل ثم حل، لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة الحديبية أن ينحروا هديا ويحلقوا ويحلوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن فقده صام 10 أيام.
إن فقد الهدي صام 10 أيام، محل الذبح للعاجز عن أن يصوم 10 أيام، لقضاء الصحابة في قصة العمانيين في مسألة الجماع، وقد ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يتحلل بعد أن يكمل الصوم، بعد أن يكمل الصوم يقصر أو يحلق ويتحلل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم.
نعم، من أتى البيت لكنه صد عن عرفة فلم يستطع أن يدخل عرفة أحصر فإنه يفوته الحج ويتحلل من إحرامه بعمرة إن كان لم يشترط، وإن كان قد اشترط فإنه يتحلل بشرطه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل والأضحية سنة.
نعم، الآن سيشرع المصنف بالكلام عن الأضحية والعقيقة، وهذا في الحقيقة مقدار زائد عن الحج، ولن يتكلم عن الهدي إلا بشيء يسير، فنقتصر نقصر دونه ونكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالحج. وأنا أوصي إخواني الحجاج أن يكون أعظم حرصهم في حجهم أن يتفقهوا في الحج، وأن يحجوا ببصيرة، أن يذهب وأن يعلم لما يذهب. فأوصيهم باقتناء كتب نافعة، منها منسك النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمه الله، تبصير الناسك للشيخ العباد حفظه الله. هذه الكتب الثلاثة من أنفع وأسهل ما يكون. وإذا أخذ شرحي على تبصير الناسك فإنه يفيده جدا في فهم كلام الشيخ، وهو مطبوع أيضا لكنه ليس بلازم، فضلة زيادة. لكن هذه الكتب الثلاثة أنصح بها، واليوم حتى لو لم تجدها موجودة في الجوالات، تدخل على هذا جوجل وتكتب تجد الكتاب، تستصحبه إلكترونيا معك، مفيدة جدا. أعيد منسك النبي صلى الله عليه وسلم أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمه الله، تبصير الناسك للشيخ العباد حفظه الله. هذه كتب نافعة جدا للحاج، ويحسن أن يأخذها معه. أسأل الله عز وجل أن يفقهني في وإياكم، أن يفقهني وإياكم في دينه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعوضكم عن حبسكم وقتكم للدرس خيرا عظيما، وبركة في أعماركم وبركة في أعمالكم وبركة في أجسادكم وبركة في عافيتكم وبركة في ذرياتكم. اللهم يا ربنا إن هؤلاء العباد قد اجتمعوا في بيتك الحرام يستمعون العلم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فأسبغ عليهم رحمتك، اللهم وارحمهم واغفر لهم واغفر لمن شفعوا له يا رب العالمين. اللهم يسر للحجاج حجهم وتقبل منهم حجهم واغفر ذنوبهم وأعتق رقابهم ورقاب من شفعوا له يا رب العالمين، وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتن في ديار المسلمين، اللهم أظهر التوحيد والسنة، اللهم أظهر التوحيد والسنة، اللهم أظهر التوحيد والسنة، اللهم أعلي أهل التوحيد والسنة، اللهم أعلي أهل التوحيد والسنة، اللهم أعلي أهل التوحيد والسنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.